منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي تتضمن فترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية واستعدادات بغداد لاستضافة القمة العربية وموقف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بالمقاعد الشاغرة ومعاناة العراقيين مع تردي الخدمات. ومن أربيل نتابع مهرجان تكريم الأكاديمي كاظم حبيب. الشاعر فالح الدراجي يصحبنا اليوم إلى حلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها نجم الكرة العراقية فلاح حسن. أما الزميل نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات يحاور فيها الباحث قيس قرداغي حول مدينة كفري وتاريخها. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، ننقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: مفهوم الكتلة الأكبر عقدة المنشار في طريق البرلمان، ونواب جدد أمام تحول كبير في حياتهم الشخصية، وعقود التراخيص النفطية بدأت جني بعض ثمارها.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. في الوقت الذي ينتظر فيه العراقيون أن يلتئم شمل البرلمان ثانية لمواصلة جلسته الأولى التي عقدها الاثنين الماضي، في هذا الوقت تتواصل المشاورات والاتصالات بين ممثلي الكتل الفائزة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة وتسمية رئيسها. إلى ذلك دعت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي المحكمة الاتحادية لإخراج العراق مما وصفته بأزمة انهيار مريع بسبب تفسير المحكمة لمفهوم الكتلة النيابية الأكبر، والذي شابه لغط كبير ونتج عنه جدل سياسي عطل تشكيل الحكومة المرتقبة، بحسب بيان صدر الخميس عن مستشار القائمة العراقية هاني عاشور. وشدد عاشور إلى أن تفسير المحكمة لمفهوم الكتلة الأكبر يسمح بتشكيل حكومتين في وقت واحد اعتمادا على رأيين متناقضين دون ترجيح أحدهما على الآخر بحسب تعبيره. من جانبه يصر التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي على أن كتلتهما هي الأكبر عددا عند انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب. النائب عن التحالف خالد الأسدي كرر موقف كتلته وعلق على بيان العراقية في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
القائمة العراقية تبحث عن محاولة لخلق أزمة سياسية في محاولة للدخول بصفقات، الأمر اللي رفض بشكل مؤكد وقطعي. المحكمة الاتحادية أصدرت رأي واضح وصريح ودقيق في نفس الوقت، وأعطت الرأي القانوني والدستوري ضمن صلاحياتها الدستورية والقانونية، ومن حق الأطراف السياسية أن يعني يكون عندها مواقف تجاه هذا رفضا أو قبولا، ولكن بكل تأكيد رأي المحكمة الاتحادية لا ينبغي بأي شكل من الأشكال تجاوزه، لأنه هو فعلا يعطي الشرعية للتفسيرات الدستورية.
مستشار القائمة العراقية هاني عاشور شدد في بيانه الخميس على أن تقبل المحكمة الاتحادية الطعن الذي ستتقدم به قائمته لإعادة النظر في التفسير، لأنه يتسبب باحتقان سياسي واجتماعي بحسب بيانه، والذي يتفق ورأي النائب عن العراقية جمال البطيخ الذي قال الجمعة في حديث لإذاعة العراق الحر أن رأي المحكمة غير ملزم، مذكرا أن البرلمان العراقي في دورتيه السابقتين اعتمد الكتلة الفائزة الأكبر في الانتخابات بتشكيل الحكومة واستطرد البطيخ موضحا:
حقيقة الرأي غير ملزم، مو قرار. احنا طلبنا منها ان نصدر قرار يحسم النزاع، طلبنا الاخير من المحكمة الاتحادية انه تصدر قرار يحسم النزاع الحاصل الان في من هي الكتلة التي تكلف دستوريا بتشكيل الحكومة. الرأي معناه انه الكتل النيابية اللي تشكل بعد الجلسة الاولى للبرلمان، بينما الدورتين السابقة الانتخابية اللي جرت الكتلة الفائزة الأولى هي من شكلت الحكومة، وهذا ما موجود يعني في الدستور. الرأي اللي صدرت المحكمة الاتحادية خلف أنه عملية تناقض واضح، لذلك العراقية طلبت إصدار قرار يحسم النزاع.
مستمعين الكرام، نواب جدد أمام تحول كبير في حياتهم الشخصية، هذا المحور نتابعه بعد هذا الفاصل.
نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577،
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم وملف العراق. ريثما تتوصل الكتل النيابية إلى منطقة تراض وحسم لعقدة الكتلة الأكبر وشكل الحكومة الجديدة وتسمية رئيسها، يدخل عشرات من النواب الجدد لأول مرة مرحلة جديدة من حياتهم ترتبط باختيارهم ممثلين لمواطنيهم الذين قد يغبطوهم أو يحسدوهم اليوم على باقة الامتيازات والمنافع التي استقرت في ذهن المواطن من رواتب ومخصصات وسكن وجواز سفر رسمي، فضلا عن النفوذ الذي سيتمتع به عضو البرلمان. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد التقت عددا من النواب الجدد ومن كيانات مختلفة واستطلعت آراءهم بخصوص واقع حياتهم الجديدة. النائب أحمد حميد عريبي عضو الكتلة العراقية عن محافظة البصرة كان يعمل في المجال التجاري قبل أن يفكر في دخول عالم السياسة وينجح بالوصول إلى مجلس النواب، أكد أنه عازم على التغيير، مشيرا إلى أنه لن يسكن المنطقة الخضراء.
كل الأعضاء الجدد جايين بجدية وجايين قوة، وإن شاء الله يعملون تغيير حقيقي لخدمة ولمصلحة الشعب العراقي.
تتوقع راح نغير حياتي؟
طبعا راح نغير حياتي، لأن أنا تدرين يعني كنت في المجال الاقتصادي وحاليا بجرب المجال السياسي، بس إن شاء الله طموحي أن أنجح في هذا المجال.
في الجوانب الأخرى الحياتية مثلا تتغير؟ يعني تتوقع أنه اجتماعيا راح تغير حياتك؟
طبعا دقيقة، أولا بعيد عن البلد، يعني ما كنت في الدولة العربية المتحدة من 95 ولحد الآن، الوضع يختلف كليين، يعني مثل ما واحد جاي من الجنة إلى النار.
أما النائب شوان محمد طه عضو التحالف الكردستاني عن محافظة أربيل، عمل ناشطا في منظمات المجتمع المدني، أكد لزميلتنا ليلى أحمد أنه لم يطمع في المال والجاه عندما رشح نفسه للمجلس. شوان وعد أنه سيواظب على حضور الجلسات بانتظام.
طبعا الجلسات بالنسبة لنا ضروري، لأن باقي قضايا متعلقة، لأنه نحن التحالف الكردستاني لدينا أجندة خاصة وأجندة مرتبطة بالشعب الكردستاني والشعب العراقي بشكل عام.
تحس انه يعني حياتك راح تتغير نحو الافضل؟
ان شاء الله حياتي يعني كل العراقيين بيتغير نحو الافضل.
لا كعضو برلمان
واهني جزء من الشعب العراقي،
هو اكيد انت راح تحظون براتب يعني كبير جدا وامتيازات ايضا، يعني عندك فد مشروع للراتب مالتك مثلا للامتيازات؟
يعني صدقيني بصراحه لحد الان لا سالت ولا اعرف راتب، وهي شغله بالنسبه لنا عندنا قضيه، يعني بالنسبه لنا جايين لبغداد مو على مود الراتب او امتيازات الخاصه، لأنه احنا ظروفنا بالكردستان، يعني الفرد الكردي بالكردستان مستوى المعيش يعني مستوى المطلوب الحمد لله، واحنا جايين هنا يعني نمثل الشعب.
وين راح هنا تسكن في بغداد؟
بغداد
في المنطقه الخضراء مثلا؟
مو شرط، ليس بالضروره، بس مهم بالنسبه لنا يكون منطقه امنه، اهم شيء امان.
هي من منطقه حاليا المنطقه الخضراء؟
المنطقه الخضراء لا، اكو مناطق اخرى، يعني مو شرط منطقه الخضراء، ان شاء الله بغداد كله يصير منطقه الخضراء، هذه امنياتنا.
وبكثير من الحماس تحدث النائب الجديد عن قائمة دولة القانون عدنان الشحماني مبديا عدم قلقه من استهدافه أمنيا، لكنه قد يضطر إلى تغيير مكان سكنه متى ما تطلبت الضرورة ذلك بحسب قوله.
ما امتهن تقريبا خليني اقول هو العمل السياسي، ليس لدي وظيفه حكوميه او اخرى. وظيفتي الحاليه امين عام كيان سياسي، امين عام التيار الرسالي.
هل تتواظب على الحضور؟
ان شاء الله تعالى، لانني اشعر هذه مسؤوليه وادائها واجب علي، ولذلك ان شاء الله ساكون حاضرا وسوف اؤدي واجبي ومسؤوليتي بحرص شديد ان شاء الله.
طيب هل انت قلق على وضعك من الناحيه الامنيه؟
لعله الذي يعرفني سابقا يقول لا ليس بقلق، لانه انا في هذا المجال منذ زمن بعيد.
هل يعني ستضطر الى تغيير سكنك لاختيار المكان الاكثر امنا؟
انا الى الان لم افكر في ذلك، لكن اذا اقتضت ضرورات العمل وليس الامنيه، اذا اقتضت ضرورات العمل انا اغير سكني.
تاتي للمنطقه الخضراء مثلا او في فندق الرشيد؟
لا لا لا.
ويبلغ راتب عضو البرلمان نحو 10 ملايين دينار، قد تصل إلى 20 مليون، تضاف إليها تخصيصات مالية أخرى تتعلق بالحماية وأجور سكن وخدمات إضافية. سيداتي وسادتي، عقود التراخيص النفطية بدأت جني بعض ثمارها. هذا المحور من ملف العراق نتابعه بعد هذا الفاصل.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام. بعد مرور أشهر على انتهاء جولة التراخيص الثانية وأكثر من سنة على انتهاء جولة التراخيص الأولى، يشهد عدد من الحقول النفطية في مناطق مختلفة من العراق نشاطا يمهد لأعمال تنفيذ تلك العقود التي نجمت عن دورات التراخيص. وكشف مدير قسم الشؤون القانونية والتجارية في دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط صباح الساعدي عن أن الشركات النفطية بدأت تعمل في إطار المدة المحددة لها على أرض الواقع. وبيّن المسؤول القانوني النفطي أن الشركات الفائزة في جولة التراخيص الأولى ملزمة بتشغيل 85 من العمالة الكلية عمالة عراقية، وتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار سنويا لشؤون تدريب العاملين العراقيين. وفصل قائلا:
أنا شرطين علي وعلى الشركات أنه إذا لا يوجد ناس مؤهلين عراقيين يجب عليهم أن يؤهلوا العراقيين. الشرطين على كل شركة أن تصرف سنويا 5 ملايين دولار غير قابلة للرد لتدريب العراقيين وتأهيلهم وتدريب الكوادر. يعني عندنا الآن ما يقارب أكثر من 50 مليون دولار هذا بس للتدريب لسنة واحدة. يعني
من جانبه أكد رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود طعان نجم بدء الشركات الفائزة بعقود تطوير الحقول النفطية العمل في المواقع مع توالي وصول المعدات والمستلزمات الخاصة بالمشاريع، مما أضاف لميناء أم قصر حركة جديدة. وفي محافظة واسط تحولت بعض المواقع النفطية إلى ورشة عمل بحسب محافظ واسط لطيف الطرفة الذي أكد مد أنابيب من حقول الأحدب إلى محطة الزبيدية الكهربائية، مشيرا إلى أن شركات محلية تعمل الآن مع الشركات النفطية الأجنبية.
أكثر من عام ونصف بدأت الأعبار وحقولهم أعتقد يوم بعد يوم تكتمل. الآن بدأت المرحلة الثانية، هي مرحلة مد أنابيب. يتم المشروع أنابيب تكون إلى محطة الزبيدية في شمال منطقة الأحدب ناحية الزبيدية، وكذلك الأنابيب الآن اللي تمد إلى الناصرية حتى يكون دفع والتصدير من خلالها. قدرت شركات محلية أنه تعمل معهم، قدرنا نستقبل كثير من الأيدي العاملة وانقل جزء من البطالة في المنطقة.
يمثل استقرار الوضع الأمني عاملا فاعلا في تشجيع الشركات النفطية الأجنبية على التواجد في المواقع. محافظ واسط لطيف الطرفة وفي حديث لإذاعة العراق الحر نوه إلى أن المؤشرات الأمنية مشجعة للشركات، وقال:
أعتقد الآن بدأت هذه المفردة ما تذكر إلا ما ندر، لأن بصراحة اللي جاء نشوفه ولمسه ونشاهده، وعندنا احنا تجربة أخرى هي تجربة الشركات الروسية اللي متلفة معها كورية مع ماليزيا مع تركيا في حقل بدرة، ورجعوا يعني، وكان أول مبارح معي وفد من وزارة النفط وكذلك من حماية المنشآت النفطية لوضع اللبنة الأولى لاستقطاب بعض الشباب والعناصر للعمل كحمايات زيتهم، وثم حتى تبدأ الخطوة الأولى هي مجيء الشركات والعمل. الآن وأنت تعرف شركات النفط ما أعتقد تجازف في هذا الظرف لو ما كانت مطمئنة وتعرف أنه البيئة اللي راح تعمل بها أعتقد بيئة أمنية ناجحة ممكن تساعد على هالنجاح.
إلى ذلك نفى رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة فريد خالد علي تسبب الجانب الأمني في عرقلة عمل الشركات الذي قد يوفر نحو 130 ألف فرصة عمل مباشرة للعراقيين بحسب توقعه.
لا يوجد أي معرقل للجانب الأمني، بالعكس أهل البصرة كلهم فرحين بجية هذه الشركات، لأن وصول هذه الشركات راح تصب أموال كبيرة في محافظة البصرة تقضي بها على البطالة وتحرك العجل الصابية في البلاد. هذه الشركات إذا باشرت معنا إن شاء الله بأجمعها بالكامل وطاقتها القصوى راح توفر ببصر الحدود 100,000 فرصة عمل، بالإضافة إلى الكادر اللي راح ممكن يدخل من هذه الشركات مو أقل من 30,000 فرصة عمل مباشرة.
إلى هنا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، شكرا لمتابعتكم، هذه تحيات نبيل الحيدري وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhurr.org.
أجمل التحيات إلى إذاعة الحرة. أنا مواطن من محافظة السليمانية، كنت عريف عسكري، بعد 8 شباط 1963 انحكمت سنتين سجن وطرد وفق المادة 131 من قانون عقوبات العسكري. أني مفصول منذ 63، أراجع إلى هذا اليوم لم يجيبني أي دائرة في منطقتي في السليمانية. يقولون بأن قرارات تصدر من بغداد لا يشمل عام 1963. اللي أرجوه مراجعة الجهات ذات العلاقة لإصدار قرار حول المصورين السياسيين لعام 1963، ونحن بانتظار ردكم يا إذاعة الحرة، وتحياتي إلى الجميع. شكرا. رفور توفيق محمد.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، العاصمة بغداد تستعد بشكل مبكر لاستضافة القمة العربية المقبلة. المزيد من التفاصيل عن هذه الاستعدادات بعد هذا الفاصل الغنائي.
خايفة يهمس همس الليل نورة مثل نور الشمس
الليل
محجلة خايفة يهمس همس مجنون في وبر القتل وحقها روح الحفظ مجنون في وبر القتل وحقها روح الحفظ وحبه يزيد كل
سيدتي وسادتي، تستعد بغداد وبشكل مبكر لاستضافة القمة العربية المقبلة التي من المقرر أن تعقد ربيع العام المقبل، حيث أكدت وزارة الخارجية أنها شكلت لجنة عليا للإعداد للقمة. من جهتها أعلنت أمانة العاصمة عن بدء استعداداتها لصيانة وتزيين معالم المدينة. حسن راشد والتفاصيل.
يشكل عقد القمة العربية المقبلة في بغداد حدثا استثنائيا للشعب والحكومة العراقية، وذلك نظرا لما حملته الأعوام السبعة الماضية من عدم استقرار في علاقة العراق بمحيطه العربي. وقد بدأت الحكومة العراقية استعداداتها للقمة مبكرا، حيث أعلنت وزارة الخارجية منتصف الأسبوع عن تشكيل لجنة عليا يرأسها وزير الخارجية من أجل الإعداد المناسب للقمة العربية التي ستعقد نهاية آذار من العام المقبل، كما يوضح وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي.
شكلت لجنة حكومية على مستوى عالي برئاسة وزير الخارجية، ممثل فيها عديد من وزارات الدولة والمؤسسات الأخرى، وكذلك من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، للتحضير لعقد القمة في بغداد. وشكلت لجان فرعية في مختلف المجالات على تهيئة كل البنى التحتية ومستلزمات عقد هذه القمة.
ويقول عباوي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن عقد القمة العربية المقبلة في بغداد يشكل انتصارا للدبلوماسية العراقية.
الإشكالات الموجودة في والتأخير في تشكيل حكومة هذه حقيقة هي تجاذبات سياسية داخلية، وبالتأكيد سيكون لدينا حكومة بعد شهر أو شهرين. عقد القمة يشكل فدر انتصار سياسي للسياسة الخارجية العراقية، وهناك ثقة بقدرة العراق باستضافة وعقد مثل هذه الفعالية.
ويرى عباوي أن عقد تلك القمة في بغداد هو دليل على مدى تطور علاقات العراق مع محيطه العربي، ورد على من يقول أن العراق يعيش اليوم عزلة عربية.
لا يوجد أثر بالعلاقات العراقية مع محيط العربي، بالعكس هناك انفتاح نحو العالم العربي، هناك سفارات تفتح، سفراء يرسلون، العراق يحتل مواقع طبيعية في كل المحافل العربية. ثم حقيقة أن عندما طرح العراق استعداده للاستضافة وقبل هذا المقترح بالموافقة بإجماع الأصوات، هو دليل على أن العراق استعاد عافيته في محيطه العربي.
في غضون ذلك أعلنت أمانة بغداد عن بدء استعداداتها للقمة العربية المقبلة، مثل ما يشير المتحدث باسمها صباح سامي
أعلن أمين بغداد دكتور صابر عيساوي عن التحضيرات الخاصة باستضافة مؤتمر القمة العربية التي ستعقد في العاصمة بغداد بالعام المقبل. أمانة بغداد ستكون شريكا أساسيا في الإعداد والسعي لعقد القمة العربية وإنجاحها.
ويضيف سامي إن الأمانة ستبدأ بصيانة وتزيين قطاعات واسعة من معالم العاصمة بغداد.
إن الأمانة حددت مجموعة من الأولويات والمشاريع في إطار التحضير لعقد القمة، بما يسهم في جعل مدينة بغداد مستعدة لاستقبال هذا الحدث العربي العام باعتبارها دولة محورية ضمن المحيطين العربي. الأمانة ستقوم بأعمال تطوير شارع مطار بغداد الدولي، وهو الطريق الذي سيسلكه رؤساء الدول والوزارات وأعضاء السلك الدبلوماسي والضيوف إلى مكان عقد القمة.
الجدير بالذكر أن القمة العربية المقبلة التي ستحمل الرقم 33 ستكون القمة الثالثة التي تستضيفها بغداد بعد قمتي 1978 و1990. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نظمت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك بالتعاون مع مركز الصحة النفسية دورة لتدريب 25 ضابطا ومحققا من الذين يحققون في قضايا العنف ضد المرأة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير عبد الخالق سلطان.
بهدف إعداد وتأهيل الضباط والمحققين في قضايا العنف التي تتعرض لها المرأة في دهوك، قامت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع مركز العلاج والصحة النفسية بتنظيم دورة حول الأمور التي ينبغي على المحقق مراعاتها أثناء قيامه بعمليات التحقيق مع الأشخاص الذين تعرضوا للعنف وخاصة المرأة. وبحسب قول الرائد الحقوقي سامي جلال مدير مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك،
بدأت الدورة يوم 23/5 في معددهم 25 ضابط تحقيق من ضباط تحقيق مديريات شرطة محافظة دهوك، تم إعدادهم إعدادا جيدا والقيد عليهم محاضرات في علم الاجتماع وعلم النفس وفي فن وتكنيك وتكتيك التعامل مع الضحية. كذلك ألقيت عليهم محاضرات قانونية حول الروابط الأسرية وأثرها على تطبيق القانون الجنائي العراقي، واجتازوا امتحان واختبار أجري لهم بنجاح.
من جانبه أشار الدكتور نزار عصمت مدير مركز العلاج والصحة النفسية في دهوك والذي أشرف على هذه الدورة أن مواضيع مهمة قد ألقيت فيها، أهمها فهم المحقق لنفسية الضحية،
فهم بعض الحالات النفسية مثل الأمراض التي قد تعاني من المرأة المعنفة مثل الكآبة والقلق، أيضا فهم سلوك الجانح أو سلوك الرجل اللي يقوم بالعنف، فهم هذا السلوك كيفية التعامل معه.
يعني بخصوص مسألة العنف والتحقيق في مثل هذه القضايا، إلى أي درجة ينبغي على المحقق أن يأخذ الجانب النفسي للشخص الذي يحقق معه؟
مهم جدا، لأنه في بعض الحالات العنف يكون شديد جدا بحيث تؤدي إلى صدمة نفسية قوية للمرأة أثناء التحقيق، ومن عدم فهم الضابط المحقق قد يؤدي إلى تعرض المرأة إلى صدمة أخرى نتيجة تذكرها للأشياء اللي صارت. فيجب أن يكون الإنسان يعرف كيف يتعامل مع الأحداث وإعطاء الحرية للمرأة بأن هي تعبر عن نفسها وتعيش بدون أن واحد يضغط عليها.
الدكتورة ريموندا إشعيا أستاذة علم النفس في جامعة دهوك والتي ألقت محاضرة في الدورة قالت:
التعامل مع الضحية يختلف من ضحية إلى أخرى، لأنه كل ضحية ممكن أنه يكون سبب العنف مختلف، أو ممكن أنه تكون تعامل الضحية مع العنف اللي توجه إلها مختلف أو رد فعلها مختلف من شخص إلى آخر. فبالتالي على المحقق أنه يراعي هذه الأمور، كيفية أنه يحاول أخذ أكبر قدر من المعلومات من الضحية وأخذ بعض التفاصيل ومراعاة بالمقابل مشاعر هذه الضحية، لأنه إحنا بالنهاية نتعامل مع الإنسان ويجب أنه نأخذ بالنظر الاعتبار الجانب الإنساني للشخص المتعرض إلى العنف.
يذكر أن مديرية مكافحة العنف ضد المرأة في دهوك قد دابت على فتح مثل هذه الدورات للضباط والمحققين منذ سنتين، وذلك بهدف تقويم وتنويع الوسائل التي يستخدمونها في تحقيقاتهم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8. أهلا أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع افتتاح مختبرات للتربة في أقضية محافظة ديالى. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين لمتابعة مقابلة نجرها مع نجم الكرة العراقية فلاح حسن. مستمعين الكرام، أطلق خبراء ومختصون عراقيون تحذيرات من أن الأجواء العراقية قد تتعرض لهبوب عواصف ترابية طيلة السنوات العشرين المقبلة على أقل تقدير إذا لم تتخذ إجراءات حكومية وتوضع خطط استراتيجية لمعالجة ظاهرة التصحر. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
اعتادت معظم بلدان العالم أن تلتقي في 17 من حزيران من كل عام لإحياء ذكرى اليوم العالمي لمكافحة التصحر. تلك التظاهرة أقرتها منظمة الأمم المتحدة للبيئة بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي لتذكير الحكومات وأصحاب القرار. مشكلة التصحر في العراق أخذة بالتفاقم بشكل مقلق بحسب مدير عام الهيئة العامة لمكافحة التصحر في وزارة الزراعة الدكتور فاضل الفراجي.
الغبار دليل واضح على أنه إحنا في خطر يا جماعة، ولازم نكون نصد لهذه المشكلة. إحنا بعد 20 سنة إحنا نأخذ غبار إذا ما مشينا برامجنا بالكثافة المطلوبة. لو نرجع قبل التسعين ما كان عندنا رواسب ترابية، كانت الأرض متماسكة، النبت الطبيعي موجود. بدينا نحرث الأرض بالحصار ونزرع الحنطة والشعير، قصف اللي صار على الطاقة، واعتمدوا الناس على يضحي ويدفي نفسه بالأعجار. الآلة العسكرية اللي جابت الصحاري دمرت الطبقة السطحية.
كم عالجتم والمساحات المتصحرة؟
إيش قد اعطيتني أنت في تخصيصات حتى أنا عالج النسبة الكبرى؟ أعطينا مبالغ حقيقة كبيرة جدا، يعني 4 سنوات خلينا تقريبا نصف مليار دولار. هسه حاليا احنا عندنا تقريبا كلها 21 مليار دينار عندنا كنقطة في بحر.
ومع ما تشير إليها تخمينات وتقديرات الجهات المختصة التي تؤكد تحول أكثر من 50% من الأراضي العراقية إلى مساحات صحراوية خلال العقدين الأخيرين، لم تكن الإجراءات الحكومية منسجمة مع حجم تلك المشكلة ذات الأضرار الصحية والاقتصادية الخطرة، كما يلفت وكيل وزارة البيئة الدكتور كمال حسين لطيف.
هيئة العامة للتصحر مغطية بحدود 20% من الأراضي المتصحرة، وهذا يحتاج لرصد مالي، موارد بشرية أيضا، يكون يصير اهتمام من الدولة في هذا الجانب على أعلى مستوى.
في كل عام مع هذه المناسبة تتجدد التحذيرات من مخاطر التصحر، لكن هذه المشكلة في العراق تزداد سوءا وأنتم جهة رقابية.
القضية أصبحت الآن تهدد مجتمعات، قرى وأرياف رحلت من مكانها بسبب الطبيعة القاهرة في تلك المناطق.
من جهته خبير الاقتصاد الزراعي الدكتور عباس الحمداني انتقد تلكع الجهات المعنية في عدم تبني برامج ووضع خطط من شأنها أن تستوعب مشكلة التصحر في العراق.
الخطة الموضوعة حقيقة لا تفي بالغرض، نحتاج إلى وقفة جدية تشتمل على إنشاء كثير من المختبرات التي تعنى بفحص تربة الصحارى. كثير من الواحات التي زرعت بعد فترة اندثرت بسبب عدم مقاومتها لظروف الصحراء. طلبنا توسع في زراعة شجرة الزيتون باعتبارها شجرة الصحراء ومقاومة للملوحة، إضافة إلى الكلبتوز والفستق الحلبي. يجب إنشاء خزانات في الصحارى لتجميع مياه الأمطار الساقطة، إضافة إلى أنه حفر الآبار والتوسع في منظومات الري بالتنقيط.
وتبقى الكثبان الرملية متحركة؟
نحتاج بالتأكيد إلى تثبيت هذه الكثبان الرملية.
وقبل البدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية تعالج مشكلة التصحر في العراق، طالب الخبير في الرصد الجوي من وزارة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حسين زيدان بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن مساحات الأراضي المتأثرة بالتصحر.
كيف إحنا نعد هذه الخارطة اللي بها كافة هذه المعلومات؟ واحدة من التقنيات المستخدمة هي استخدام الصور الفضائية اللي توفرها الأقمار الصناعية.
وما الذي يمنع للبدء بهكذا مشروع؟
يحتاج لدعم مادي، مكلفة جدا، تستخدم بها كافة الوسائل الأرضية والفضائية.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي سياق ذي صلة بمشكلة البيئة العراقية وتحديدا مشكلة الملوحة، جرى في محافظة ديالى افتتاح عدد من مختبرات فحص التربة لمعرفة نسبة الملوحة فيها ومدى صلاحيتها للزراعة. ويؤكد مسؤولون في دائرة الزراعة أن هذه الخطوة جاءت للنهوض بالواقع الزراعي في ديالى. سامي عياش والتفاصيل.
أكدت مسؤولة اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى شيماء عبد القادر أنه تم فتح مختبرات للتربة في دوائر الزراعة في عموم أقضية المحافظة، حيث جاءت هذه الخطوة بتمويل من إحدى المنظمات الدولية
بالمساعدة مع منظمة بوكا العالمية، تمويلها من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المنظمة قامت بفتح مختبر للتربة في كل قضاء مختبر. طبعا هذا المختبر يفيد في تحليل نوعية التربة، كمية الملوحة، صلاحية هذه التربة لزراعة أنواع معينة من النباتات.
وأضافت عبد القادر أن هناك منظمات دولية أخرى تعهدت بتدريب مزارعين من محافظة ديالى وإكسابهم خبرات علمية حول أساليب الزراعة الحديثة.
طبعا طلبت من عندنا منظمتين، واحدة في تركيا والثانية في غور الأردن، بإرسال بعض الفلاحين المتميزين حتى ندربهم ويطلعون على كيفية الزراعة. طلبنا من مديرية الزراعة بإرسال 50 فلاح بداية للمشروع وإدخالهم دورات للزراعة الحديثة، لكن عندنا عدد كبير من المتميزين رح نرسلهم إلى غور الأردن للاطلاع على هذه التقنية الجديدة إن شاء الله.
ويأتي افتتاح مختبرات للتربة في عموم أقضية المحافظة في وقت يعاني فيه الفلاح في ديالى من ترد كبير في مستوى الإنتاج. المزارع صالح الظاهر تحدث قائلا:
مزليان وحوالي كيلومتر قاع بعيد عنا، فاحنا شقينا احنا نفسنا قاعنا، شقينا لمبازل، والمبازل تعرف صار 15 سنة تلايمت وانتركت، لا نزرع ولا نقدر نزرع. قبل كنا نزرع خضارة نستفيد منها، هسا كل شيء الحمد لله مصفرين وناخذ من السوق. عندي بستان كانت تكمش 25 طن برتغال، هسا 5 صناديق ما نحوش منها. فلاح كنت والله الليل ما نامه يدرون الولد. أخضار أسوي البشوت بشت عطبي دمن وبشت تراب وتربها، والله صير في التالة الطماطيش يوميا من الظهر وراء 30-40 صندوق طماطع أحوش منها. هسا نقمنا نزرعها منها ومات منها.
وقد يلجأ الكثير من المزارعين إلى طرق بدائية للتخلص من ملوحة التربة، وذلك بزراعتها أنواع معينة من المحاصيل أو إزالة الطبقة الخارجية للتربة وإبدالها بطبقة أخرى.
إذا قاع مالحة ودبخة يعني صبغ هذا الملح تنغسل مرة مرتين بالماء، يعني التربة سيول الماء يطلع قبل على البزل، وبعدين تفلحان تنزرع حنطة تقريبا يعني شوية شوية تنجح، يعني سنة على سنة تتحسن.
وبالمساتين تصير تربة، شوف قاعة ملوحة نعطيها نسبة تراب جديدة. بس المبازل أنا أقول المبازل الرئيسية صار سنتين ثلاثة هذا يحشرون بها أقول، بس الفرعية منتهية مدفونة يعني، وين الأملاح صح تصعد فوق على الوجه الصير.
فيما طالب المزارع عبد الله الجبوري أن تفعل هذه المختبرات للنهوض بالواقع الزراعي في ديالى.
يعني مو بس حكي وقبض ماكو، أريد فعل يعني فعل. تقال المختبر حتى المختبر وقبض ماكو، أريد الفعل ماله يعني نستفاد منها من الجهاز من يعمل به.
لإذاعة العراق الحر سامع عياش بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. مستمعينا الأعزاء، نتابع اليوم بصحبة فالح الدراجي حلقة جديدة من برنامج مبعدين، وضيف الحلقة هو نجم الكرة العراقية فلاح حسن. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل الغنائي.
Oh,
شمتها أصحابي بيا
غير واحد ما لقيتي يعني لازم تأذيني ما لقيت إلا صديقي إلا صديقي بصاحب تبجين عين الله لا يرضى عليك على اللي سويتي كبير عليك سوي
إلى إذاعة الحرة. أنا مخطط من محافظة السليمانية. كنت عريف عسكري. بعد 8 شباط 1963 انحكمت سنتين سجن وطرد وفق المادة 131 من قانون عقوبات العسكري. أنا مفصول منذ 63. أراجع إلى هذا اليوم لم يجيبني أي دائرة في منطقتي في السليمانية. يقولون بأن قرارات تصدر من بغداد لا يشمل عام 1963. اللي أرجوه مراجعة الجهاز ذات العلاقة لإصدار قرار حول المصورين السياسيين لعام 1963 ونحن بانتظار ردكم يا إذاعة الحرة وتحياتي إلى الجميع. شكرا. غفور توفيق محمد.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442577.
أعزائنا المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر اللي نتابع بصحبة فالح الدراجي حلقة جديدة من برنامج مبعدين، وضيف الحلقة هو نجم الكرة العراقية فلاح حسن للحديث عن كأس العالم وهموم الكرة العراقية.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين مبعدين مبعدين. مبعدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، لقاء اليوم مع النجم الكروي اللامع فلاح حسن
أبو تيسير مرحبا بك وأهلا وسهلا في برنامج مبعدين.
أهلا وسهلا يا عزيزي
أبو تيسير، لأن أنت مرجعيتنا الرياضية والآن إحنا في معمعة كأس العالم. قبل كل شيء، من راح يفوز بكأس العالم؟
قد يكون يعني التوقع صعب جدا، لكنه ممكن أنه من خلال المتابعة أن تنفرز منتخبات واحد من أربعة ممكن أنه تفوز بكأس العالم، وهي البرازيل، إسبانيا، أنا شخصيا إنجلترا وهولندا. يعني هاي المنتخبات إلى حظوظها كبيرة في الفوز بكأس العالم.
والأرجنتين أبو تيسير؟
الأرجنتين رغم المستوى الجيد اللي قدمته في أول مباراة، هي ربما هي الفريق الوحيد الآن اللي قدم مستوى جيد قياسا إلى باقي المنتخبات اللي لعبت لحد الآن، لكنه أحس أنه يعني حظوظها مو مثل حظوظ باقي المنتخبات الأربعة اللي ذكرتها.
أبو تيسير، منو من اللاعبين يتوقع يأخذ فرصة أفضل لاعب العالم يعني هاي البطولة؟
يعني ما زال النجم ميسي يعني من خلال أيضا المباراة الأولى قدم مستوى يعني خلى العالم يؤمنون بأنه هذا اللاعب يعني لاعب موهوب. أنا شخصيا أيضا أحس أنه رونالدو لاعب منتخب البرتغال راح يكون منافس قوي في هذه البطولة، وخاصة أنه حتى يعني باختياره للمركز الثاني لأحسن لاعب بالعالم ربما يحفز أنه يقدم مستوى أفضل من ميسي لكي يثبت للعالم أنه ما زال أفضل لاعب بالعالم. أيضا
أبو تيسير، يبدو أن المنافسة مع ريال مدريد وبرشلونة بين رونالدو وميسي راح تنقل للجنوب أفريقيا.
والله بيني معكوسة هي صحيحة يعني بالصدفة، لأنه هم دول اللاعبين الآن تحت الأنظار. نعم.
بالمناسبة وتيسير، العراقيين مقسومين نصين ترى هسه، شلون كان المصريين أهلي وزمالك هسه برشلونة؟ نعم. وريال مدريد، أنت منين، من يا مجموعة؟
أنا من جماعة مانشستر يونايتد.
إنجليزي. أبو تيسير، كم حصل ذنبية اليوم على كأس العالم والعراق مو بي؟
كأنما تقرأ أفكاري يعني، خاصة بعد أن شاهدت مستوى منتخب أستراليا اللي هو كان منافس إلنا بالتصفيات وصعد بسهولة، لأنه مع الأسف كان ممكن أنه الفريق العراقي يكون اسمه وحضوره في هذه البطولة، بطولة جنوب أفريقيا، لكنه نقول إن شاء الله الجايات أفضل، خاصة يجب أن نستفيد من أخطائنا اللي وقعنا بها. يعني مو عيب إذا نأخذ تجارب العالم الآخرين اللي سبقونا كثير ونستطيع أن نحذو حذوهم في سبيل الوصول إلى نهائيات كأس العالم القادمة. كل ما ينقصنا هو مسألة التخطيط على المدى البعيد.
أبو تيسير، يعني هذه الحرقة القلب واللوعة هاي وإحنا نتفرج على فرق يعني بإمكان العراق أن يكون بيناتها، يعني وأنت حطيت صبعك على الجرح، لأن أنت يعني أهل مكة أدرى بشعابها، أنت واحد من صناع كرة القدم الحديثة في العراق، وأنت واحد من ألمع نجومها لاعبا ومدربا، يعني هذه حرقة القلب وهاي تأشيرتك على التخطيط، التخطيط هي المشكلة الرئيسية، هذا ما يحرضك ويدفعك أنت كقائد رياضي وكمثقف وكشخصية وطنية معروفة، يدفعك لأن تتحرك وتروح إلى العراق أن تساهم في إدارة اتحاد كرة القدم، خاصة أنه اتحاد كرة القدم أثبت فشله بشكل فائق يعني.
والله يا أخوي هذه العملية يعني مع الأسف أنه من سحبة ليس على الرياضة فقط وكرة القدم بصورة خاصة، هناك خلل والخلل مؤشر في كل القطاعات، لكنه عندما يأتي شخص آخر لتصحيح هذا الخطأ ووضع استراتيجية جديدة للنهوض بهذا القطاع يعني المبتلى بالفشل يلاقي كثير من الصعاب، وتأتي الصعاب من الناس الفاشلين الذين يعني تبوأوا المراكز لسنين طويلة ولم يثبتوا حالة نجاح واحدة، وبالتالي يعني راح تصبح عملية يعني تحدي بين الإنسان القادم الجديد وبين العقليات القديمة، وبالتالي راح ندخل في متاهات لا تخدم لا الرياضة العراقية ولا كرة القدم بالعراق. فبالتالي يعني أحس أنه فترة بقاء الأشخاص لفترات طويلة ولم يثبتوا نجاح يعني ملموس بالنسبة للجماهير الرياضية ليس عيبا أن يقولوا يا ناس يا أخوان إحنا قدمنا ما علينا ولنفتح المجال أمام الآخرين. وكثير هناك كثير من الكفاءات العراقية اللي متهيئة الآن لأخذ مراكزها والعمل بإخلاص في سبيل عودة العراق إلى ساحة كرة القدم من جديد، لأنه العراق إلى اسم كبير في آسيا وإلى اسم كبير أيضا في العالم على اعتبار كان أحد الفرق المشاركة في نهائيات كأس العالم.
أبو تيسير، سؤال من الأخ المخرج يقول: ما هو حكم فلاح حسن على زيارته الأخيرة للعراق قبل حوالي 7-8 أشهر؟ وأيضا هل نستطيع أن نقول أن زيارته كانت ناجحة أم لا سمح الله فاشلة؟
الحمد لله هي ناجحة. نجاح شخصي بالنسبة إلي أنه حسيت أنه ما زال فلاح حسن عايش في العراق ولم يترك العراق تلك الفترة الطويلة 19 عام، وذلك من خلال يعني استقبال العالم. وحتى أنه أنا أصبت بدهشة، يعني أطفال بعمر 9 سنوات و10 سنوات و12 سنة كانوا يستوقفوني في الشارع لكي يأخذوا توقيع أو ليأخذوا صورة مع فلاح حسن، مع أنه فلاح حسن ترك العراق من سنة 91 لم يولد بتلك الفترة.
أبو تيسير الوريد، خليني بس أذكر الأخوة المستمعين إلى أن هذا اللقاء مع نجم الكرة العراقية الأستاذ فلاح حسن، برنامج مو بعيدين إذاعة العراق الحر. فلاح حسن واحد من الإشاعات مرشح للقائمة دولة القانون، أن يكون يعني مرشح في ضمن هذه القائمة للانتخابات، وإلى أساس هذه هل بعض القوائم عرضت عليك مثل هذه الفكرة للترشيح؟
والله يعني ليس عيبا أنه الرياضي خاصة اللي يحمل فكر أنه يعمل في مجال السياسة أيضا. وفعلا يعني لا أخفيك سرا أنه إحدى القوائم الفائدة طلبت مني أن أكون ضمن هذه القائمة، ولكنه اعتذرت بأسلوب دبلوماسي وقلت أنه أنا فلاح حسن بالشعب كله لا أريد أحسب على قائمة دون الأخرى، وبالتالي لا أريد أدخل في هذه المتاهات، لأنه اسم فلاح حسن هو ملك لكل القوائم العراقية، وبالتالي أريد أن تستمر محبة العالم إلي من خلال التزامي بفلاح حسن الوطني فقط. يعني
يقال أنه فلاح حسن حتى اليوم الأخير يعني من قبل سفرك أنه كانت متابعة من هذه القائمة، ولنقل بصراحة هي قائمة دولة القانون.
نعم نعم.
أبو تيسير الإشاعة الثانية أنه فلاح حسن مرشح ساخن لأيضا قائمة أخرى مرشحته، أنه إذا تسلمت رئاسة الحكومة ستضع في وظيفة أو درجة أو منصب وزير الرياضة والشباب. أقريج إشاعة له هاي؟
لا، هذه إشاعة حقيقية، هذا الموضوع ما طرح علي أبدا ولم أسمع به، وهي أول مرة أنا أسمع.
أكو نية للسفر قريب؟
إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين إذا الله وفقنا.
ماذا سيكون موقف فلاح حسن من انتخابات إذا فعلا صدق الاتحاد الدولي والاتحاد العراقي لكرة القدم على إقامتها طبعا بعد 13 تأجيل؟
يا أخي، هي هاي المشكلة الكبيرة، أنه يعني أيضا أصبحت لا توجد مصداقية للاتحاد الدولي لكرة القدم في تحديد مواعيد الانتخابات في بلدنا العراق، وكأنه العراق الوحيد هو الذي تمارس فيه كرة القدم. وبالتالي أنا أحس أنه عملية الاضطهاد التي يمارسها الاتحاد الدولي تجاه كرة القدم بالعراق يعني أصبحت تعطي مردودات سلبية، بدلالة أنه يعني ضعف الدوري العراقي وفشل الدوري العراقي هو إحدى يعني تبعات الاتحاد الدولي، قرارات الاتحاد الدولي اللي متمسك بمجموعة، وكأنما هم اختزلوا كل العراق أو كل العراقيين بمجموعة بمجموعة من الأشخاص، وهذا خطأ.
أبو تيسير، نادي الزوراء حقق بالفترة الأخيرة نتائج جدا ممتازة، يعني ممكن 5 مرات يفوز بشكل متتالي، يعني راضي أنت على نادي الزوراء؟
والله يا أخي من خلال زيارتي الماضية إلى نادي الزوراء يعني الحقيقة وأنا ابن النادي وأحس بمعاناتهم يا أخي، يعني وضع يرثى إلى يعني هذا النادي. عندما كانت تذكر كرة القدم بالعراق يذكر نادي الزوراء، لأنه كان يعني خزين للمنتخبات العراقية ورافد كبير للمنتخبات العراقية.
أبو تيسير اسمح لي، ألا تعتقد أنه كل الأندية قاعدة تمر بهاي الإشكالات وهاي الظروف يعني صعبة، وليس نادي الزوراء وحده يعني؟
لا، يعني مشكلة الزوراء هي مشكلة المالية. ليش؟ لأنه هو النادي العراقي الوحيد الأهلي الذي لا ترعى أي مؤسسة رسمية، القوة الجوية وزارة الدفاع، عندك طلبة وزارة التعليم العالي، نادي الشرطة وزارة الداخلية، الميناء، الموانئ، يعني لو أريد أعدل لك النفط وزارة النفط.
أبو تيسير سؤال أخير بقى عندي، وأنت ابن مدينة الثورة مدينة الصدر، لما ذهبت إلى بغداد كانت هناك احتفالية حسب ما نقلت من فضائيات التلفزيون العراقية وغيرها في مدينة الثورة مدينة الصدر، الآن أعتقد الجمهور يحسب لك أيام في هذه المدينة وفي العراق كله يحسب لك، بس دول هالناس هاي المدينة يحسبوا لك أيام، وحسب الرسائل اللي توصلني وأنت حسب ما أعرف وحسب ما ذكرت راح تروح قريبا جدا، يعني ربما حسبة أيام يعني، فهل تذهب إلى حيث الملاعب التي ترعرع فيها فلاح حسن؟
أكيد يعني هي ديمومة سمعة فلاح حسن من 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 سمعة ومكانة هذه المدينة في العراق وليس في بغداد أيضا، لأنه مدينة زاخرة بالطاقات من كل قطاعات المجتمع العراقي وليس الرياضة فقط يعني أو كرة القدم بصورة خاصة، وإنما تجد فيها المهندسين والأدباء والشعراء، كل هؤلاء تخرجوا من هذه المدينة الفقيرة الباسلة يعني التي تحس روح الإضاءة موجودة بها رغم فقرها يعني، وإحنا دائما يعني هذه حقيقة موجودة أنه المعاناة تخلق رجال، ومدينة الثورة عانت كثيرا وبالتالي يعني لم تطأطأ رأسها وإنما يعني رفعت رأسها، وبالتالي يعني هذا واجب علي أنه في كل زيارة إلى العراق وإن شاء الله حتى وإن استقرت في العراق ستكون مدينة الثورة في داخلي في قلبي في عقلي.
أبو تيسير لعد ما دام هيك راح نقدم لك أغنية لواحد من مطربي مدينة يعني الطالعين من مدينة الثورة، راح نقدم لك أغنية للفنان عبد فلك.
شكرا جزيلا وسلم لي على أخوي وعزيزي الفنان عبد فلك.
شكرا جزيلا لك أبو تيسير وتحياتنا، وإن شاء الله نسمع أخبارك في بغداد وأنت في قمة تألقك الإداري كما كنت مدربا متألقا ولاعبا متألقا
إن شاء الله رب العالمين.
أريد أسام وأنسى كل شيء وأنا حس النار بي، قلت عين تخون رمشي وهم ما يخونون بي، ما صدق يا عيوني المشتري هم يبيعوني، خيبوا بالحظ ظنوني خيبوا بالحظ ظنوني، هم والدنيا علي
اريد اسامح وانسى كل شيء وانا احس النار بيا، قلت عين تخون رمشي هم ما يخونون بيا
هم ما يخونون بيا. ما بخلت بشي عليهم لا ولا قصرت مرة قصرت مرة، عسل عن حبهم أقول وأنا مين ضكت شمر ضكت شمر، ما بخلت بشي عليهم لا ولا قصرت مرة قصرت مرة، عسل عن حب.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين، برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه اذاعه العراق الحر، بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.